ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فلهذا تجدهم يمدحون من جنس الشجاعة وجنس السماحة إذا كان عدم هذين مذموما على الإطلاق، وأما وجودهما فبه تحصل مقاصد النفوس على الإطلاق، لكن العاقبة في ذلك للمتقين، وأما غير المتقين فلهم عاجلة لا عاقبة، والعاقبة وإن كانت في الآخرة فتكون في الدنيا أيضا، كما قال تعالى لما ذكر قصة نوح ونجاته بالسفينة قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم، إلى قوله فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. والفرقان أن يحمد من ذلك ما حمده الله ورسوله، فإن الله تعالى هو الذي حمده دين وذنبه دين دون غيره من الشعراء والخطباء وغيرهم. ولهذا لما قال القائل من بني تميم للنبي صلى الله عليه وسلم إن حمدي زين ودمي زين، قال له اتق الله. ليتنا نحقق هذا الكلام. يقول الترمذي وقال حسن الغريب وأحمد، أي يعني هذا الشيخ إبراهيم عصر، قال الترمذي وقال حسن الغريب وأحمد. عندك شيء زائد؟ في أخوان حد من المخرجين حكم؟ في حد حكم؟ يقول أخرجه الترمذي في التفسير، هل هذا فيه؟ هو هذا في التفسير من سورة الحجرات عن البراء بن عازب في قوله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فقال فقام رجل فقال يا رسول الله إن حمدي زين وإن ذنبي زين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب. قال الحافظ روى الطبري من طريق أبي إسحاق عن البراء قال جاء رجل الحديث وروى من طريق معمر عن قتادة مثله مرسلا وزاد فأنزل الله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات الآية، ومن طريق الحسن نحو الفتح. والحديث أخرجه أحمد في المسند جزء كذا فصل كذا وجزء كذا فصل. طيب يعني هو واضح ان الحافظ من الفتح الجزء الثامن صفحة 457 ذكر ان الحديث روي موصولا وروي مرسلا وسكت، وهذا معناه انه يحتاج الى مراجعة وبحث. طيب والله سبحانه حمد الشجاعة والسماحة في سبيله، كما في الصحيح عن ابي موسى قال قيل يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقد قال سبحانه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وذلك أن هذا هو المقصود الذي خلق الخلق له، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكل ما كان لأجل الغاية التي خلق لها الخلق كان محمودا عند الله، وهو الذي يبقى لصاحبه، وهذه الأعمال الصالحات. هذا موقفنا إن شاء الله، والشيخ ما زال يمهد لما يريد أن يخلص به من صفة الشجاعة والسماحة، الشجاعة والكرم والتي تقابلها الجبن والبخل. أعاذنا الله من الجبن والبخل، وحلانا في الشجاعة والكرم. أين وصلنا؟ ولهذا كان الناس هكذا؟ قال ولهذا كان الناس أربعة أصناف. ولهذا كان الناس أربعة أصناف: من يعمل لله بشجاعة وسماحة، هو ما زال يتكلم عن صفتي الشجاعة والقوة من جهة والكرم والسماحة من جهة، ويقابل هذا ماذا؟ الضعف والخور من جهة والشح والبخل من جهة. قال ولهذا كان الناس أربعة أصناف: من يعمل لله بشجاعة وسماحة، فهؤلاء هم المؤمنون المستحقون للجنة. ومن يعمل لغير الله بشجاعة وسماحة فهذا ينتفع بذلك في الدنيا وليس له في الأخيرة من خلق. ومن يعمل لله لكن لا بشجاعة ولا بسماحة فهذا فيه من النفاق ونقص الإيمان بقدر ذلك. ومن لا يعمل لله وليس فيه شجاعة ولا سماحة فهذا ليس له دنيا ولا آخرة. ولا شك أنه أخبث المنازل هذا الأخير. فهذه الأخلاق والأفعال يحتاج إليها المؤمن عموما وخصوصا في أوقات المحن والفتن الشديدة، فإنهم يحتاجون إلى صلاح نفوسهم ودفع الذنوب عن نفوسهم عند المقتضى للفتنة أو عند المقتضي للفتنة عندهم، ويحتاجون أيضا إلى أمر غيرهم ونهيه بحسب قدرتهم. هنا سنبدأ الدخول في علاقة ما سبق بموضوع الرسالة. وكل من هذين الأمرين فيه من الصعوبة ما فيه، وإن كان يسيرا على من يسره الله عليه. ما دام ما في، اللهم لا صعب إلا ما جعلته صعبا، ما في صعب. وإن كان يسيرا على من يسره الله عليه، وهذا لأن الله أمر المؤمنين بالإيمان والعمل الصالح، وأمرهم بدعوة الناس وجهادهم على الإيمان والعمل الصالح، كما قال الله تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره. كيف ينصره؟ ينصره بأمر غيره بالإيمان والعمل الصالح، ويقتضي ذلك أن ينهاهم عن الكفر والعمل الفاسد. قال كما قال الله تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وكما قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وكما قال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وكما قال: وإن جندنا لهم الغالبون. ولما كان في الأمر بالنهي عن المنكر والمحن ما يعرض به المرء للفتنة، صار في الناس من يتعلل بترك ما وجب عليه من ذلك بأنه يطلب السلامة من الفتنة. لماذا لم تخرج في الجهاد؟ يقول: خشيت على نفسي من نساء الروم. هذا الكلام ما يصلح، ما يصلح، ما ينفع. قال: ولما كان في الأمر بالمعروف والله من الابتلاء والمحن ما يعرض به المرء، صار في الناس من يتعلل لترك ما وجب عليه من ذلك بأنه يطلب السلامة من الفتنة، كما قال عن المنافقين: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. الآية، وقد ذكر في التفسير أنها نزلت في الجد بن قيس لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتجهز لغزو الروم، وأظنه قال: هل لك في نساء بني الأصفر؟ فقال: يا رسول الله، إني رجتني. وهذا الجد هو الذي تخلف عن بيعة الرضوان تحت الشجرة واستتر بجمل أحمر، وجاء فيه الحديث: إن كلهم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر. فأنزل الله تعالى فيه، هذا الحديث يحتاج إلى بحث، إن كلهم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر، إن كلهم مغفور. الحديث يقول مسلم 80 و80 و2000 وفي تفسير ابن كثير عند الآية. فأنزل الله تعالى فيه: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. يقول إنه طلب القعود ليسلم من فتنة النساء فلا يفتتن بهن، فيحتاج إلى الاحتراز من المحظور ومجاهدة نفسه عنه، فيتعذب بذلك أو يوافعه فيأثم. فإن من رأى الصور الجميلة وأحبها فإن لم يتمكن منها إما لتحريم الشارع وإما للعجز عنها يعذب قلبه، وإن قدر عليها وفعل المحظور هلك. وفي الحلال من ذلك من معالجة النساء ما فيه بلاء، فهذا وجه قوله: ولا تفتني. قال الله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا. يقول: نفس إعراضه عن الجهاد الواجب ونكوله وضعف إيمانه ومرض قلبه الذي زين له ترك الجهاد فتنة عظيمة. هذا فتنة، تترك الواجب بزعم أنك تخشى الفتنة، هذا ترك الواجب نفسه فتنة، فتنة عظيمة قد سقط فيها. فكيف يطلب التخلص من فتنة صغيرة لم تصبه بوقوعه في فتنة عظيمة قد أصابته؟
ومثله الذين يفسرون قول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني أنه لا يذهب للجهاد أو لا ينفق في سبيل الله، لا، إن عدم المشاركة في الجهاد الواجب وعدم الإنفاق فيه هو الفتنة، هو الهلاك، هو الإلقاء باليد أو بالنفس إلى التهلكة عكس ما يفهم الناس. قل لك يعني أنت لو قاتلت، ربنا قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، كيف يعني؟ والصحابة قد وقع بعضهم في هذا، لما دخل بعض الصحابة في وسط الكفار وقتل منهم من قابله حتى قتل، فقالوا إنه قد قتل نفسه، وإن الله عز وجل قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فهذا الكلام ليس صوابا، ورد عليهم الذين فهموا هذا الفهم، رد عليهم بأن هذا ليس من هذا، بأن هذا ليس من هذا. فمن ترك القتال، طيب، والله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، فكيف يطلب التخلص من فتنة صغيرة لم تصبه بوقوعه في فتنة عظيمة قد أصابته؟ والله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فمن ترك القتال الذي أمر الله به لئلا تكون فتنة فهو في الفتنة ساقط بما وقع فيه من ريب قلبه ومرض فؤاده وتركه ما أمر الله به من الجهاد. هذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. خطر، فإن الناس هنا ثلاثة أقسام: قسم يأمرون وينهون ويقاتلون، هذا هو المراد من كل ما مضى، هذا الجزء الذي سنقرأه هو المراد من كل هذه المقدمات التي قدم بها الشيخ من شرح معنى الشجاعة والقوة والحلم والتحذير من الشح والجبل والضعف، وما هو معنى هذه الصفات شرعا، و يعني يمهد في كل ما مضى لهذا الذي هو الخلاصة، فهو مهم جدا يا اخوان، فتدبر هذا فانه مقام خطير. فان الناس هنا ثلاثة اقسام: قسم يأمرون وينهون ويقاتلون طلبا لإزالة الفتنة التي زعموا، ويكون فعلهم ذلك أعظم فتنة، ويكون فعلهم ذلك أعظم فتنة، كالمقتتلين في الفتنة الواقعة بين الأمة، يعني هذا كطريقة أصحاب البدع والأهواء الذين يأمرون وينهون ويقاتلون بالقوة ويزعمون أنهم يفعلون هذا لإزالة الفتنة، وهم كما قال الشيخ فعلهم ذلك هو أعظم فتنة، كالمقتتلين في الفتنة الواقعة بين الأمة. وأقوام ينقلون عن الأمر والنهي والقتال الذي يكون به الدين كله لله وتكون كلمة الله العليا لئلا يفتنوا، العكس، عكس الأولين، هؤلاء زعموا إزالة الفتنة وهؤلاء زعموا الفرار من الفتنة، وهم قد سقطوا في الفتنة، وهذه الفتنة المذكورة في سورة براءة دخل فيها الاستتان بالصور الجميلة، فإنها سبب نزول الآية، وهذا حال كثير من المتدينين يتركون ما يجب عليهم من أمر ونهي وجهاد يكون به الدين كله لله وتكون كلمة الله العليا لئلا يفتنوا بجنس الشهوات، وهم قد وقعوا في الفتنة التي أعظم مما زعموا أنهم فعليهم القيام وترك المأمور، وهما متلازمان، يعني أنت مطالب بشيئين، بالقيام بالواجب والفرار من الفتنة، نعم، وإنما الواجب عليهم القيام بالواجب وترك المحظور، وهما متلازمان، وإنما تركوا ذلك لكون نفوسهم لا تطاوعهم إلا على فعلهما جميعا أو تركهما جميعا، مثل كثير ممن يحب الرئاسة، مثل كثير ممن يحب الرئاسة أو المال وشهوات الغي، فإنه إذا فعل ما وجب عليه من أمر ونهي وجهاد وإمارة ونحو ذلك فلا بد محظورات، فالواجب عليه أن ينظر أغلب الأمرين، فإن كان المأمور أعظم أجرا من ترك ذلك المحظور لم يترك ذلك لما يخاف أن يقترن به ما هو دونه في المفسدة. مرة أخرى، فالواجب عليه أن ينظر أغلب الأمرين، فإن كان المأمور أعظم أجرا من ترك ذلك المحظور لم يترك ذلك، لم يترك ذلك لما يخاف أن يقترن به ما هو دونه في المفسدة، وإن كان ترك المحظور أعظم أجرا لم يفوت ذلك برجاء ثواب بفعل واجب يكون دون ذلك، فذلك يكون بما يجتمع له من الأمرين من الحسنات والسيئات. فهذا هذا وتفصيل ذلك يطول. إذن لابد من تقدير عواقب الفعل والترك، هل الفعل هو الراجح ولا الترك هو الراجح. هذا أمر لابد من النظر في عواقبه جيدا. ولذلك الشيخ قال إن تفصيل ذلك يطول. نقرأ كلامه هذا مرة أخيرة. قال ونعم، وإنما الواجب عليهم القيام بالواجب وترك المحظور وهما متلازمان، وإنما تركوا ذلك لكون نفوسهم لا تطاوعهم إلا على فعلهما جميعا أو تركهما جميعا، يعني فإن فعل المأمور فإنه يفعل المحظور، وإن ترك المحظور فإنه يترك المأمور. هذا فهو إما فاعل وإما تارك، والصواب أن يكون فاعلا تاركا في آن واحد، أن يفعل المأمور وأن يترك المحظور. ثم مثل هؤلاء الذين يفعلون جميعا أو يتركون جميعا مثل كثير ممن يحب الرئاسة أو المال وشهوات الغي، فإنه إذا فعل ما وجب عليه من أمر ونهي وجهاد وإمارة ونحو ذلك فلا بد أن يفعل شيئا من المحظورات، فالأمر عنده متلازم، لو فعل الواجب فعل المحظور. نعم، فالواجب عليه أن ينظر أغلب الأمرين، أن ينظر أغلب الأمرين، أي هل مفسدة فعل المحظور مع فعل الواجب هي الأكبر، أم مفسدة ترك الواجب مع ترك المحظور هي الأكبر. لابد أن يدرس إذا فعلتهما جميعا المفسدة أكبر أو إذا تركتهما جميعا المفسدة أكبر. هذا هو. فالواجب عليه أن ينظر أغلب الأمرين، فإن كان المأمور أعظم أجرا من ترك ذلك المحظور لم يترك ذلك لما يخاف أن يقترن به ما هو دونه في المفسدة أجرا لم يفوت ذلك برجاء ثواب فعل واجب يكون دون ذلك، فذلك يكون بما يجتمع له من الأمرين من الحسنات والسيئات. فهذا هذا وتفصيل ذلك يقول. وكل بشر على وجه الأرض فلا بد له من أمر ونهي، فلا بد أن يأمر وينهى حتى ليس يؤمر وينهى، يأمر هو لا بد، ولا بد أن يأمر وينهى حتى لو أنه وحده خلاص هو في أرض ثلاث ما مع أحد لكان يأمر نفسه وينهاها، أما إما بمعروف وإما بمنكر، كما قال تعالى إن النفس لأمارة بالسوء، تأمرون طلب الفعل وإرادته، والنهي أو النهي طلب الترك وإرادته، ولو ولا بد لكل حي من إرادة وطلب في نفسه يقتضي بهما فعل نفسه ويقتضي بهما فعل غيره إذا أمكن ذلك. فإن الإنسان حي يتحرك بإرادته، وبنو آدم لا يعيشون إلا باجتماع بعضهم مع بعض، وإذا اجتمع اثنان فصاعدا فلا بد أن يكون بينهما ائتمار بأمر وتناه عن أمر. ولهذا كان أقل الجماعة في الصلاة، ولهذا كان أقل الجماعة في الصلاة اثنين، كما قيل الاثنان فمن فوقهما جماعة، لكن لما كان ذلك اشتراكا في مجرد الصلاة حصل باثنين أحدهما إمام والآخر مأموم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الخويرث وصاحبه إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما، وكان متقاربين في القراءة. وأما الأمور العادية ففي السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لثلاثة يكونون في سفر إلا أمروا عليهم أحدهم. فالشيخ يريد أن يؤكد من هذا أن الأمر والنهي من لوازم حياة بني آدم، من لوازم حياة بني آدم، وبالتالي لا بد من أمر ونهي حتى ولو كان الإنسان وحده، فهو يأمر نفسه وينهى نفسه، فإن كان صالحا أمرها بالمعروف ونهاها عن المنكر كذلك، وإن كان يعني غير ذلك أمرها بالمنكر ونهاها عن المعروف، فلا بد من أمر ونهي يقصد أن الأمر والنهي من لوازم حياة الإنسان حتى ولو كان وحده، فكيف إذا كان معه غيره والناس لا يستغني بعضهم عن بعض. ولذلك ذكر حديث لا يحل لثلاثة أن يكونون في سفر إلا أمر عليهم أحدهم، يريد أن يستدل به على أن هذا أمر لازم لحياة الناس الأمر والنهي. وهذا موقفنا إن شاء الله إلى الدرس القادم، والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإذا كان الأمر والنهي من لوازم وجود بني آدم، فمن لم يأمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله وينهى عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله، ويؤمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله وينهى عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله، وإلا فلا بد أن يأمر وينهى ويؤمر وينهى، إما بما يضاد ذلك وإما بما يشترك فيه الحق الذي أنزل الله بالباطل الذي لم ينزله الله. وهذا الكلام معناه أنه لا بد لكل أحد من أمر ونهي لنفسه ولغيره، لنفسه ولغيره، فهو يأمر وينهى وكذلك يؤمر وينهى. فإذا لم يكن يأمر نفسه بالخير وينهى نفسه عن الشر، ويؤمر من غيره بالخير وينهى عن الشر، فالعكس هو اللازم، أنه سيأمر بالشر وينهى عن الخير، ويؤمر بالشر وينهى عن الخير. قال: وإذا اتخذ ذلك دينا كان دينا مبتدعا، كان دينا مبتدعا. وهذا كما أن كل بشر فإنه متحرك بإرادته، همام حارك. وعرفنا أن الحديث ضعيف، أصدق الأسماء عند الله الحارس همام، حديث ضعيف. فمن لم تكن نيته صالحة وعمله عملا صالحا لوجه الله، وإلا كان عملا فاسدا أو لغير وجه الله وهو الباطل، كما قال تعالى: إن سعيكم لشتى. يعني خلاصة الكلام هنا أن الناس جميعا يرحمه الله، أن الناس جميعا لهم سعي، حتى ولو كان هذا السعي في غير طريق الحق هو سعي أيضا. يعني ما فيه في هذه الدنيا سكون، هذه الدنيا من لوازم ابن آدم فيها الحركة، سواء كانت الحركة في الخير أو في الشر. هذا هو خلاصة الكلام: إن سعيكم لشتى. وهذه الأعمال كلها باطلة، من جنس أعمال الكفار الذين كفروا وصدوا. وهذه الأعمال كلها باطلة، من جنس أعمال الكفار الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. إذن هم لهم عمل ولكنه في غير السبيل، ولكنه في غير السبيل. وقال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب. إذن هم لهم أعمال ولكن هذه الأعمال ليس لها أثر في الآخرة. هذا هو وجه تشبيه الأعمال التي يعملها الكافرون بالسراب، أنها وإن عملت في الدنيا لكن ليس لها أثر هنالك، فهي أعمال لكنها كالسراب، شيء ولا شيء، فهو شيء مرئي ولكنه لا حقيقة له. فكل عمل لا ترتب عليه أثر طيب في الآخرة فهو شراب، فهو شراب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وقال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، إذن هم يعملون ولكن هذه الأعمال باطلة. وقد أمر الله في كتابه بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وطاعة أولي الأمر من المؤمنين، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأولو الأمر أصحاب الأمر وذووه، وهم الذين يأمرون الناس. إذن لماذا سموا أولي أمر؟ لماذا؟ لأنهم لهم أمر، هذا هو. ولذلك لما فسر هذا بأهل العلم لم يكن من فراغ، فأهل العلم فعلا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فهم آمرون بالخير آمرون بضد الشر، آمرون بالخير وآمرون بضد الشر، فنهيهم عن الشر هو أمر بضده، هو أمر بضده، فهم آمرون. فالعلماء والأمراء قال وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام. فلهذا كان أولو الأمر صنفين، العلماء والأمراء، فإذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه للأحمسية لما سألته ما بقاؤنا على هذا الأمر، قال ما استقامت لكم أئمتكم، ويدخل فيهم الملوك والمشايخ وأهل الديوان وكل من كان متبوعا فإنه من أولي الأمر، كل من كان متبوعا فإنه من أولي الأمر. وعلى كل واحد من هؤلاء أن يأمر بما أمر الله به وينهى عما نهى الله عما نهى عنه، وعلى كل واحد ممن عليه طاعته أن يطيعه في طاعة الله ولا يطيعه في معصية الله، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين تولى أمر المسلمين وخطبهم، فقال في خطبته أيها الناس القوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ منه الحق، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ له الحق، أطيعوني ما أطعت الله فإذا أطعت الله فلا طاعة لي عليكم. انتهى كلامه في هذا الموضع، وهو موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فصل: وإذا كانت جميع الحسنات لا بد فيها من شيئين، أن يراد بها وجه الله وأن تكون موافقة للشريعة، فهذا في الأقوال والأفعال، في الكلم الطيب والعمل الصالح، في الأمور العلمية والأمور العبادية. ولهذا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أول ثلاثة تسجر بهم جهنم: رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن وأقرأه ليقول الناس هو عالم وقارئ، ورجل قاتل وجاهد ليقول الناس هو شجاع وجريء، ورجل تصدق وأعطى ليقول الناس جواد سخي،